ويصح السلم في كل ما يضبط بالصفات إذا ضبطهم بها، وذكر قدرهم بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذر أو عدد، وجعل له أجلا معلوما وأعطاه الثمن قبل تفرقهما. ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة، وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس منهما. ومن أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره ولم يجز له بيعه قبل قبضه ولا الحوالة به، وتجوز الإقالة فيه وفي بعضه لأنها فسخ.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: باب السلم. يقال السلم ويقال السلف، وكلاهما لغتان. والسلم يعرفه الفقهاء بأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض أو معجل في مجلس العقد. عقد على موصوف في الذمة، أي السلعة أو المبيع أو المثمن موصوف، كما لو كان تمرا على وصف معين، أو سيارات على وصف معين، أو آلات كهربائية على وصف معين، أو أقمشة على وصف معين، أو إبلا على وصف معين على الصحيح في جواز السلم في الحيوانات، أو أن يسلم في قمح ويصفه وصفا منضبطا. هذا المبيع والمثمن مؤجل، والمعجل ما هو؟ المعجل الثمن، عكس بيع الأجل. بيع الأجل السلعة معجلة والثمن مؤجل. يشتري إنسان سيارة بألف دينار مؤجلة، يأخذ السلعة الآن والثمن مؤجل. عكسه السلم، السلعة معجلة، الثمن معجل والسلعة مؤجلة، لكن السلعة ليست عينا معينا، ولكنه موصوف في الذمة، شيء موصوف. قال: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، ثمن معجل، فيعجل الثمن ويؤخر. كما لو جاء الإنسان وأراد أن يشتري قمحا، فيأتي لرجل تاجر فيشتري منه قمحا إلى سنة، يصف القمح ونوعه ومدة الأجل ومكان التسليم والكمية التي يريدها، ثم يقول قيمته كذا، فيدفع الثمن الآن، ثم إذا جاء موعد الأجل يأتي المسلم إليه بهذا المسلم فيه فيقدمه. فعندنا مسلم وهو الذي يدفع، ومسلم إليه وهو الذي يبيع، ومسلم فيه وهو السلعة المؤجلة، والمسلم وهو الثمن المعجل. وأركانه على ما هو معروف: الإيجاب والقبول، هذا من جهة، ومن جهة المسلم الذي يدفع الثمن، والمسلم إليه هو الذي باع شيئا موصوفا في الذمة، والمسلم فيه وهو السلعة الموصوفة، والمسلم بمعنى الثمن المعجل. فهذه أركانه، فهو عكس بيع الأجل. والفرق بينهما أن الثمن في السلم معجل والسلعة مؤخرة، لكن السلعة ليست عينا، بل السلعة أمر موصوف في الذمة يصفه. يقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار، أي يشتري الإنسان الثمار إلى سنة وسنتين، يعجل ثمنها الآن، ثم وقت القبض بعد سنة أو بعد سنتين. فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم. هذا يدل على اشتراط ماذا؟ اشتراط أن يكون الوزن والكيل معلومين، بمعنى يكون القدر معلوما. قال: إلى أجل معلوم، كذلك لابد أن يكون الأجل معلوما. فلو قال: أسلمت إلى مجيء الحاج، أسلمت إلى عودة المسلمين من الغزوة، أسلمت إلى أن يغطي وقت البرد، هذا لا يصلح، لأنه قد يتأخر البرد وقد يتعجل، وقد يتأخر الجيش وقد يتعجل، وذاك لا بد من أجل معلوم. ويصح لو قال أسلمت إلى وقت الحصاد إذا كان وقت الحصاد معلوما. وقول من أسلف فليسلف يدل على اشتراط قبض أن يكون الثمن مقبوضا في مجتمع. فليسلف أي فليقدم المسلم. قال ويصح السلم في كل ما يضبط بالصفات إذا ضبطه بها، لأن السلم هو بيع موصوف بالذمة، بيع ليس بيع أعيان محددة ولكنها بيع لموصوف بالذمة. وإذا قال شيخ يصح السلم في كل ما يضبط بالصفات، هذا هو الشرط الأول، أن يكون المسلم فيه مضبوطا بالصفات أي يمكن ضبطه. كان يقول تمر سكري نوعه كذا حجمه كذا صفته كذا، أو أن يسلم في أقمشة يذكر ألوانها وأنواعها وثقلها وكمية الصوف التي فيها ومن أي جهة كانت وما شابه ذلك من هذه الأمور، أو أن يسلم في سجاد أو في أقلام أو في ثياب على وصف يحدده بما ينضبط به، أي لئلا يقع نزاع بين المسلم والمسلم إليه. وذلك لا بد أن يضبط ضبطا وأن تذكر كل الصفات التي تفترق أو تختلف فيها الأسعار حتى لا يقع خلاف. قال كل ما يضبط بالصفات. ومن هنا اختلف العلماء في جواز السلم في الحيوان، فمن قال بأن الحيوان يمكن أن يضبط بالصفات أجاد السلم فيه، ومن قال أن الحيوان لا يمكن أن يضبط بالصفات لاختلاف الحيوانات. كما لو أسلم إنسان في نوق في إبل، فمن قال بأنها تضبط كان تذكر ألوانها وصفاتها وأحجامها وأعمارها وما شابه ذلك. والأظهر أنه يجوز السلم في الحيوان لأنه مضبوط مصفة، ولأجل ذلك صح فيه القرض، والقرض هو أن يأخذ الإنسان شيئا ويرد مثله، فلو كان الحيوان مما ليس له مثل لما جاز القرض فيه، وقد افترض النبي عليه الصلاة والسلام واستلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا، بكر وهي الناقة صغيرة، وكان عليه الصلاة والسلام هكذا يقترض في الحيوانات، فدل على جواز السلم فيه لأنه مضبوط، بل قد تكون ضبط الحيوانات أظهر. لكن لو أسلم في جواهر كما لو أسلم في يواقيت وفي زبرجد أو أسلم في طيب، الطيب يختلف، قد يكون الطيب كله كمبودي لكن تختلف رائحته وتختلف قوته وتختلف اختلافا كثيرا، أو أسلم في الماس والماس كله كما قال كل ماسة لها إيش شكل بلور يختلف عن أخرى، فهذه لا يمكن السلم فيها لأنها لا تضبط بالصفات. قال ويصح السلم في كل ما يضبط بالصفات، هذا القاعدة، إذا ضبطه بها بشرط أن يضبطه في عقد السلم. قال وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد، لا بد من أن يذكر إن كان مكيلا ذكر وسقا وسقين صاعا صاعين، إن كان موزونا ذكر طنا طنين أو بالكيلوغرامات، أو كان مذروعا كالثياب قال واليوم إيش بالمتر، يقول والله أقمشة 1000 متر وما شابه ذلك، أو عد كما لو أسلم مثلا في شيء يعد كالسيارات مثلا فقال 10 سيارات بهذه الصفة مدينها كذا صفتها كذا ما شابه ذلك. وهذا هو الشرط الثاني وهو ذكر القدر. قال وجعل له أجلا معلوما، وهذا هو الشرط الثالث، وهو أن يكون الأجل معلوما، إما أن يحدده كالأول من رمضان من سنة 1442، أو أن يسلم إلى وقت الحصاد أو إلى وقت الحج. قال الشيخ وأعطاه الثمن قبل تفرقهما، وهو الشرط الرابع، أن يعطيه الثمن قبل التفرق، أن يعطيه الثمن قبل التفرق، لقوله عليه الصلاة والسلام من أسلم فليسلم. ولأنه إذا أخر الثمن والمبيع مؤخر صار بيع دين بدين، وقد جاء النهي عن بيع الكالئ بالكالئ أي المؤخر المؤخر، وهذا ليس فيه فائدة، هذا انشغلت ذمته المسلم إليه والمسلم انشغلت ذمته من غير فائدة. ولذلك لا يصح إذا كان العوض والثمن إذا كان الثمن والمثمن إذا كان مؤجلين، ولكن لا بد فيه من تسليم الثمن. قال الشيخ: ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة. يجوز أن يسلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة، كما لو أسلم في 100 ناقة قال: على أن تسلمني عند رأس كل شهر 10 نوق منها، فكل 10 شهر يسلم 10 نوق. أو أسلم في 5 أوسق من البر قال: على 5 سنوات في كل سنة تعطيني وسقا منها، هذا لا بأس به. قال: وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجوز حتى يبين ثمن كل جنس منهما. إن أسلم ثمنا واحدا في شيئين، كما لو أسلم في قمح وفي شعير، أسلم في 5 أوسق من القمح و5 أوسق من الشعير، والثمن قال 10,000 دينار، ولم يميز كم نصيب القمح من الثمن وكم نصيب الشعير من الثمن. الثمن واحد والمسلم فيه إيش؟ 2 من غير تمييز. وهذا معنى قوله: وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين، كما لو أسلم في قمح وشعير، في تمر وزيتون، لم يجوز حتى يبين ثمن كل جنس منهما، كما لو قال: أسلمت في 5 أوسق من البر و5 أوسق من الشعير على 10,000، 3,000 للشعير و7,000 للبر. حينئذ لو تعذر تسليم واحد المسلم فيه، حينئذ نعرف ما يقابله من الثمن. قال الشيخ: ومن أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره. من أسلم في شيء لم يصرفه إلى غيره. رجل أسلم في تمر، جاء وقت الأجل لا يصرفه إلى غيره، لا يقول: أعطيك ما كان التمر برا. أسلم في إبل فلما جاء أجل لم يأتي بالإبل، قال: أعطيك ما كانها بقرا. قالوا: الدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، لا يصرفه إلى غيره. وقال بعض العلم أنه يجوز إذا كان الآخر شيء آخر أنقص منه أو مثله، إذا كان أنقص منه أو مثله. بمعنى جاء وقت السلم وقد أسلم في إبل، فقال: أعطيك مكانها بقرا، فإن كان قيمة البقر التي سيعطيه هي قيمة الإبل جاز أو أنقص منه. كذلك لو أسلم في بر فلما جاء لجل قال: أعطيك مكانه شعيرا، فإن كان الشعير الذي سيعطيه يقابل قيمة البر أو أنقص منه جاز، وقد جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نصا. قال: من أسلم في شيء فلا يصيب إلى غيره إلا أن يكون مثله أو أنقص منه. لماذا اشترط أن لا يكون مثله؟ حتى لا يربح فيما لم يدخل في ضمانه. لأنه لو أسلم في بر في 5 أوسق من البر قيمته 10,000، ثم لما جاء السلم قال: أعطيك مكانها الشعير، قال: نعم تعطيني مكانها 6 أوسق قيمتها في الحقيقة أكثر من قيمة البر 10,000، يكون هذا المسلم قد ربح مرتين. وقد ربح في هذا المسلم فيه اللي هو القمح، وهو لم يدخل في ضمانه، ما زال في ضمان من؟ في ضمان الباع. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الربح ما لم يضمن، أي شيء لم يدخل في ضمانك لا يجوز أن تربح فيه. هو ليس في ضمانك، لو تلف من ضمان غيرك وأنت تربح، الأصل أن الخراج بالضمان، وأن الربح يقابل إيش؟ يقابل الضمان. ولذلك أجاز ابن عباس أن يصرفه إلى غيره بشرط إيش؟ بشرط أن يكون مثله، أي يعادل قيمة المسلم فيه أو أنقص منه. وأيضا هناك شرط ثالث: إذا كان الذي صرفه إلى غيره مما لا يباع إلا أو من أصناف ربوية، كما لو أسلم في شعير فأراد عند وقت السلم أن يحوله إلى بر، ومعروف أن البر والشعير يشترط فيه إيش؟ التقابض. لو حوله الآن يستلم البر الآن، لئلا يبيع البر بالشعير مع التأخير والنساء، وهذا من الربا. وهذا مذهب الإمام مالك ورواية الإمام أحمد، واختار الشيخ سالم تيمية رحمه الله، وجاء من عباس نصا. قال الشيخ: ولم يجوز له بيعه قبل قبضه. لم يجوز له أن يبيع المسلم في قبل قبضه. رجل أسلم في إبل 100 ناقة على أن يسلمه في شوال، فهذا الرجل باع 100 ناقة قبل أن يستلمها على آخر، قال أنا أسلمت في 100 ناقة اشترى أبيعها بكذا وكذا، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد باع ما لم يدخل في ضمانه وما لم يتمكن من قبضه، لم يتمكن من قبضه، ثم أنه إن باعه بربح فقد ربح ما لم يضمن، أي ربح في شيء لم يدخل في ضمانه. وإن كان طعاما فإنه لا بد أن يستوفيه، بل الصحيح كما ذكرنا أن كل شيء بيع لا يباع حتى يقبضه أو يتمكن من قبضه، ولأن المسلم فيه معرض ليش؟ معرض لقالة والفسق، كما لو جاء عند وقت السلم فعجز المسلم إليه أن يسلم السلم، حينئذ يفسخ العقد. قال الشيخ وما لم يجد له بيعه قبل قبضه، قال العلماء إلا أن يبيعه ممن هو عليه، أن يبيعه إلى المسلم إليه، لأن هذا من باب كأنه من باب التوفية وليس من باب البيع. قال الشيخ ولا الحوالة به، كذلك لا يجوز أن يحيل إيش به، أن يحيل المدين به، أن يحيل المسلم إليه، المسلم بالمسلم فيه على آخر، المسلم إليه. جاء وقت الأجل، رجل أسلم في 10 أو 5 أوسق من البر، جاء وقت الأجل فأحاله إلى آخر، أن يحيل المسلم الذي سلم فيه على آخر، أن يقول لفلان أنت لك عندي 100 ناقة، أنا أحيلك على فلان لأني أطلب منه 100 ناقة، أو نفرض أسلم في قمح جاء وقت الأجل قال سلمني المسلم فيه إليه، قال أنا أطلب فلانا 5 أوسق من قمح خذها منه أحلتك عليه. لماذا؟ قال إنهم باب إيش؟ نوع من باب، لأنه داخل في حيث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، ولأنه دين غير مستقر، دين غير مستقر ومعرض إيش؟ معرض للزوال، لذلك لا يصح له أن يحيل به ولا أن يحيل عليه. يعني رجل يطلب آخر 10 أوسق، قال والله أنا أطلب فلان بالسلم، أنا أسلمت فلان 10 أوسق مفترض سلمها لي أحالتك عليه، لأنه قد أحاله حينئذ على دين غير مستقر، والحوالة لا تكون على دين ثابت مستقر، وهذا معرض إيش؟ إلى الفسخ. قال وتجوز الإقالة فيه وفي بعضه لأنها فسخ، يجوز الإقالة فيه، كأن يأتي المسلم يقول أقلني فيرد إليه إيش؟ ما دفع من الثمن، أو يقول المسلم، أو يقول مسلم إليه للمسلم أقلني فيقبل، قال لأنه حينئذ يكون فسخا لا يعد بيعا. نعم.
قال رحمه الله باب القرض، عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابن الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إلي أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيار الرباعية، فقال أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء، من اقترض شيئا فعليه رد مثله إن كان مثليا، ويجوز أن يرد خيرا منه للخبر، وأن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن بشرط، وإن أجله لم يتأجل، ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا، ولا تقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض.
نعم. يقول باب القرض وغيره، القرض في اللغة هو القطع، وأما في الاصطلاح فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد مثله أو يرد عينه، يرد مثله، لأنه لو رد عينه كان عارية، العارية تعطيه الشيء ويرد عين ما أعطي، أما القرض لا، المقترض يملك القرض بمجرد إيش؟ أن يعطى، ويثبت في ذمته مثله، يثبت في ذمته مثله، تقترض شعيرا تطعمه بهائمك ثم ترد مثلها، تقترض سيارة تبيعها تتلفها ثم ترد مثلها، هذا قرض. أما لو أعطاك سيارة لتستعملها فترة ثم ترجعها فهذه عارية، العارية يرد عين ما أعطي، أما القرض فقد دخل القرض في ملك المقترض وثبت في ذمته مثله للمقرض. يقول باب القرض، قال وغيره، قال عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استلف من رجل أن رسول الله استلف من رجل بكرا أي اقترض، فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيرا رباعيا، فقال أعطوه إياه فإن خير الناس أحسن مضى. طبعا السلم أو عفوا القرض مستحب، وهو من عقود الإحسان والإرفاق، العقود التي يراد بها الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى، ولذلك لا تعامل معاملة البيوع. ومن هنا جاز قرض الأموال، جاز أن تعطيه ذهبا يرد إيش مثله، مع أن بيع الذهب الذهب يشترط فيه ماذا؟ التقابض، وهنا لا يشترط التقابض لأن العقد خرج عن المعاوضة وصار إحسانا، وإلا لو انطبق على القرض المعاوضة لما جاز أن يقضي الإنسان غيره عملات أو دنانير ذهب، لأنه إذا قرضه ذهب الآن وردها بعد سنة كان قد باع ذهبا بذهب مع النساء، لكن لماذا جاز أن يعطيه مالا ثم يرد بعد سنة أو سنتين أي مع النساء المال بالمال مثل يدا بيد؟ قال لأن هذا العقد يراد به الإحسان والإرفاق، وذاك جاء أجره وثوابه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أقرض شيئا كأنما تصدق بنصفه، فلو أقرض إنسان غيره 1000 دينار كتب له أنه تصدق ب500 دينار صدقة. وذاك جاء في حديث من أسلم أو ما من مسلم يقرض قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة أو كصدقة مرة، فهذا يدل على فضل واستحباب أن يقرض الإنسان إن كان عنده مقدرة، وهو ما يسمى اليوم بالقرض الحسن، بمعنى الذي لا يراد منه الفائدة إلا الثواب. وفي حديث استلف من رجل بكرا أي اقترض بكرا ناقة صغيرة، قال فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضيه الرجل بكرة، جاء صاحب القرض فقال اقضني، فرجع عليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيار الرباعية، ما وجدت إلا ما هو أكبر سنا مما اقترض منه، فقال أعطوه إياه أي أعطاه أكثر مما أخذ، قال فإن خير الناس أحسنهم قضاء. وهذا يدل على أن الإنسان يجوز له أن يعطي المقرض أكثر مما أخذ بشرط ألا يكون حيلة ولا على اتفاق، لأن هذا من باب إحسان القضاء، من باب إحسان القضاء ومن باب شكره ومكافأته على فعله، بشرط ألا يكون عادة أو عفوا لا يكون من على جهة الاتفاق. قال الشيخ ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله إن كان مثليا، من اقترض شيئا فعليه رد مثله إن كان مثليا، هذا هو الأصل وهذا بإجماع العلماء، إن كان الشيء مثليا أي له مثل، كما لو أقرض ناقة، أقرض سيارة، أقرض خبزا، أقرض ثوبا، أقرض آلة وما شابه ذلك من المثليات، فإنه عليه أن يرد مثلها بإجماع العلماء. وأما إن كان ليس مثليا، كما لو أقرض غيره جوهرة أو ماسة، فإنه يرد قيمتها، فإن كان مثليا رد مثله، وإن كان متقوما أو تعذر المثل حينئذ يرد القيمة. وقال بعض العلماء أن ما ليس مثليا يرد ما قارب المثل أولى من القيمة، يرد إيش ما قاربه، فلو اقترض ماسة أو قلادة فيها ماس، والماس مختلف قرضا وليس استعارة، فإنه يرد ما قاربها، وهذا أعدل من يرد إيش قيمتها وهو الراجح، وهذا مذهب أو قول عند الشافعي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وضابط ما يصح القرض به، قالوا كل ما يصح تملكه صح قرضه، كل ما صح تملكه صح قرضه. ما معنى هذا الكلام؟ أن هناك من الأشياء ما لا يجوز بيعها ويصح إيش قرضه، البيع الكلب هل يجوز بيعه؟ لا يجوز، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب، لكن يجوز ايش؟ قرضه، كما لو احتاج الانسان الى كلب للصيد فاقترض كلبا مستعار، اقترض فانه يرد مثله، اقترض ايش؟ نجاسة، كما لو اقترض مثلا سمادا نجسا يرد مثله وما شابه ذلك. فهذه الاشياء وان كانت ليست لها ماليه لكن يجوز ايش؟ اقراضها. ويقال علماء كل ما يصح تملكه، ولم يقول كل ما يصح بيعه، يصح قرضه ليدخل به ذلك ما يجوز انتفاع به مما لا يجوز بيعه. قال الشيخ ويجوز ان يرد خيرا منه للخبر، ان يزيده، كما لو اقترض 1000 دينار فردها 2000، اقترض تويوتا كامري فردها لكسس، وما شابه ذلك، لان الانسان رد افضل مما اقترض، وقال ان خير الناس احسنهم قضاء، لكن بشرط ان لا يكون عن اتفاق. قال وان يقترض تفاريق ويرد جمله اذا لم يكن بشرط، ان يقترض تفاريق ويرد جمله، يعني رجل اقترض من شخص 10 مرات، كل شهر اقترض منه 100 دينار 100 دينار 100 دينار، فبعد 10 أشهر ردها 1000 دينار. القرض كان مفرقا، كل شهر 100، ثم لما جاء يرد ردها جملة. قال إذا لم يكن بشرط، بشرط لا يكون شرطا، لأنه قال إن كان بشرط كما قال أقرضك كل شهر 100 دينار، لكن لا ترد مفرق، تردها جملة، تردها إيش؟ جملة. قال العلماء لا يجوز، قال لأنه نفع، والقاعدة أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا. ومن هنا قال بعض العلماء أنه لا يجوز الجمعيات، الجمعيات تدفع، جمعيات بين الموظفين يدفع كل شهر 100 دينار 100 دينار، ثم يترد له القرض إيش؟ جملة يرده، وأساسا ما يعطي مفرق إلا ليأخذها جملة، قالوا ذلك لا يجوز. هذا على ما ذهب المؤلف، وبه أفتى بعض العلماء المعاصرين في الجمعيات، لكن القول الثاني أنه لا بأس به، لا بأس به، لأن هنا النفع ليس به إضرار بالمقترض، وهذا النفع المحرم هو النفع الزائد على القرض، وهنا لم يعطيه شيئا زائدا على القرض، ما أعطاه شيئا زائدا على القرض، وذاك هذا هو الأظهر، والله أعلم أنه يجوز، لأن كل قرض جرى نفعا، هذه القاعدة، المراد بالنفع هو أم نفع زائد. أما أن ينتفع المقرض من غير أن يكون ثمة شيء زيد على المقرض فهذا لا بأس به، ومن ذلك ما يعرف العلماء بالسفتجة. السفتجة هو قرض فيه منفعة من الجانبين. ما معنى السفتجة؟ هذا الرجل يريد أن يرحل من بغداد إلى القاهرة في البر، في الإبل على النوع القديم، وهو يريد أن يأخذ معه 10,000 دينار، ويخاف في الطريق أن تسرق منه، فماذا يفعل؟ يأتي إلى تاجر عنده مال في بغداد ومال في القاهرة، فيقرضه 10,000 ويكتب له كتابا إلى عامله في القاهرة، فإذا جاء هناك سلمه 10,000، فكأنه أقرضه واشترط تسليم إيش؟ هذا يسمى سفتجة. الحقيقة أن هذا القرض فيه نفع، لأنه آمن فيه الطريق، أولا أمن إيش؟ أن يأخذ مالا ثم يسرق منه. وكذلك المقرض انتفع بذلك، أنه حصل مالا في بغداد، ربما لا يكون مالا إلا موجود إلا في القاهرة، فهذا انتفع، وهذا على الصحيح من أقوال أنه جائز، لأنه ليس فيه شيء زيد على المقرض، وإنما نفع من الجانبين ولا إضرار فيه. وعلى هذا فلو أقرض الإنسان مؤجلا أو على دفعات ثم ردها جملة أنه لا بأس به، حتى لو شرط قال أنا أقرضك 1000 دينار لكن ترد لي جملة، ما تفرق، أنا أنظر إلى حالك في الإقراض، لكن أنا أحتاج إيش؟ أن ترد جملة. قال الشيخ وإن أجله لم يتأجل، قال وإن أجله لم يتأجل، القاعدة عند بعض الفقهاء أن الحال لا يتأجل، قال والأصل في القرض أنه حال، بمعنى لو جاء رجل وأقرض شخصا 10,000 إلى سنة، قال أقرضني 10,000 إلى سنة، قال ابشر تفضل 10,000، ثاني يوم ضرب الباب قال أعطني، قال أنت أجلتني، قال لا الحال لا يتأجل، هذا الأجل إحسان مني ووعد، وعد غير ملزم، أنا وعدتك ألا أطالبك إلا بعد سنة، لكن هذا القرض حال، أي لي الحق أن أطالب به متى ما شئت، فهذا الأجل ليس ملزما. وهذا معنى قوله وإن أجله لم يتأجل، معنى من لم يتأجل إيش؟ أن الأجل لا يكون ملزما. قال ولأن التأجيل يقتضي جزء من العمر، وذلك الشيء إذا بيع حالا يختلف سعره فيما لو بيع إيش؟ مؤجلا. تجد يبيع السيارة اليوم حالا بألف دينار، لكن قال لا أنا أسلمك الثمن بعد خمس سنوات، أربع سنوات، قال لا أبيعك بألف وخمسمائة، لأن طول المدة يقتضي إيش؟ يقتضي مبلغا. قال ولذلك التأجيل يقتضي جزء من العوض، والقرض لا يحتمل الزيادة. قال ولأنه شرط باطل، كون قال والله إلى سنة ويصير ملزما شرط باطل، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. والقول الثاني أن الأجل يلزم به. طبعا الأجل على نوعين، إن كان الأجل، إن كان الرجل مغتر دخل في معاملة بناء على الأجل، الصواب أنه لا يجب له أن يطالبه به، كما لو اقترض مئة ألف دينار ليدخل فيها في معاملة تجارية وقال أردها لك بعد سنتين، الآن هذا الرجل أخذ مئة ألف ودخل في المعاملة ودخل في التجارة، فلو جاء يطالبه لا شك أن فيه مطالبته إضرارا به، فهذا الأظهر أنه لا يتأجل، أنه يتأجل. أما لو اقترض منه ما لم يدخل ما لم يدخله في معاملة، فأقول جمهور العلم أنه لا يتأجل وله أن يطالبه متى شاء. وقال بعض العلماء بل إنه يتأجل بالتأجيل وهو وعد، والرجل ما اقترض على حسب هذا الوعد. وهذا وجه في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب الإمام مالك والليث. قال الشيخ ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض، وهذا بإجماع العلماء لا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض شيئا ينتفع به. قال ابن مسعود رضي الله عنه كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض انتفع به المقرض فهو ربا. قال عبد الله بن سلام إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن فلا تأخذه فإنه ربا. وهذا النفع ليس محصورا في الأعيان بل حتى في المنافع، كما لو أقرضه ألف دينار على أن يسكنه في بيته، أو على أن يركبه دابته، أو على أن يعيره سيارته، أو على أن يؤجره بيته، أو على أن يزوجه ابنته، فهذه منافع ليست إيش؟ ليست أعيان، ليست مالا. فالنفع هنا يعم جميع أنواع النفع. قال ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض، لأنه إذا اشترط شيء ينتفع به لم يصر عقد إيش؟ عقد إحسان وإرفاق، بل صار عقد معاوضة، بمعنى المقرض إنما دخل على سبيل إيش؟ طلب العوض، وهنا انتقل من باب الإحسان وعقود التي أصلها التخفيف والتسهيل إلى عقود المعاوضات. قال الشيخ إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا. أما لو اشترط رهنا قال أقرضك على أن ترهنني رهنا، فيرهنه سيارته، يرهنه ناقته، يرهنه بيته، أو كفيلا قال بشرط أن تأتيني بضامن يضمن عنك الحق إذا لم تسدد، أو كفيلا يحضرك متى ما طلبتك في مجلس الحكم، هذا لا بأس به. هل هذا نفع؟ لا، هذا استيثاق، هذا الرجل أراد إيش؟ أن يستوثق من حقه وليس انتفاعا، وذاك جاز. قال ولا تقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض. هدية المقترض لا تقبل لو أهدى المقرض هدية، هنا لا تقبل. وقد استقرض أبي بن كعب من عمر ثم أهداه ثمرة، أبي بن كعب اقترض من عمر فأهدى عمر رضي عنه ثمرة فردها عمر على أبي، فقال أبي لقد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة، وإنه لا حاجة لنا ففيما منعت هديتنا، أي ما أعطيتك أنا أساس من أطيب الناس ثمرة، يعني أنا عادتي أني أهدي لطيب ثماري ثم أهدى له بعد ذلك العمر فقبل، فدل عنه الأصل أنها لا تقبل إلا ممن جرت عادته أنه يهدي. كان بينهما إهداء صوغة يشتري له واستمر على عادته بعد القرض. أما لو كان رجل ليس معتاد أن يقرض منه أن يهديه ثم اقترض منه فأهداه فهذا نوع من الانتفاع. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنه وغيره عن رجل كان يقول أقرضت رجلا فأخذ يهدي إلي سمكا قال أحصه أحصه حتى تعرف قيمته فإذا سدد فأسقط قيمته من القرض أسقط قيمته من القرض. نعم.
قال رحمه الله باب أحكام الدين من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله ولم يحجر عليه من أجله ولم يحل بفلسه ولا موته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل وإن أراد سفرا يحل فيه الدين قبل مدته أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثقه بذلك وإن كان حالا على معسر وجب إنظاره وإن ادعى الإعسار حلف وحلي سبيله إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قبله إلا ببينة وإن كان موسرا به لزمه وفاؤه فإن أبى حبس حتى يوفيه.
نعم. يقول مؤلف باب أحكام الدين أحكام الديون التي في الذمم. يقول شيخ من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله دين مؤجل المراد بذلك الدين المعاوضات أو الضمان أما دين القرض فقد مر كلام مؤلف أنه لا يتأجل المراد بالدين هنا كما لو باع الإنسان بيتا على 100,000 مؤجلة إلى سنة أو إلى سنتين أو باع ناقة ب1,000 دينار مؤجلة إلى سنة فهذا مؤجل وهذا الأجل ثابت لأنه أجل في عقد معاوضة أجل في عقد معاوضة فهو داخل في المعاوضة وفي السعر داخل في القيمة وذاك الأجل لا يحق له أن يطالب بالدين قبل حلول الأجل قال من لزمه دين مؤجل قال لم يطالب به قبل أجل لأن الأجل جزء من العقد جزء من العقد وعلى إثر ذلك اتفقوا على السعر وعلى القيمة فلم يطالب به لأنه حق لمن عليه الدين قال ولم يحجر عليه من أجله ولم يحل بفلسه ولم يحجر عليه من أجله أي لا يحق لأحد عليه دين مؤجل أن يحجر عليه هذا رجل باع بيته ب1,000,000 دينار إلى 5 سنوات قال والله أخشى أنه إذا جاء الخمس أنه يهرب أو أنه يبيع ويتصرف في ماله حتى إذا جاء الأجل وإذا ليس عنده قيمة البيت فأنا أريد أن أحجر عليه فيرفع دعوة للحجر عنه وليس لك ذلك حتى لو خشي وغلب على ظني أنه سيبذر المال وإذا جاء وقت الأجل لم يأتي يقول ليس له ذلك لأنه ليس له حق أن يطالبه بهذا الدين قبل حلول الأجل وذلك لا يحل أن يحجر عليه لأنه لا يستحق المطالبة به قبل أجله كيف يحجر عليه قبل حلول وقت المطالبة قال الشيخ ولم يحل بفلسه لم يحل بفلسه هذا رجل كما ذكر باع بيته ب1,000,000 دينار 5 سنوات بعد سنتين أفلس من عليه الدين بما ما معنى الفلس أن تكون ديونه أكثر من موجوداته الديون مستحقات عليه أكثر مما يملك من ماله المملوك قال هل يحل الدين نقول الدين مؤجل بعد 5 سنوات الآن بعد سنتين أفلس الآن حل الدين ولصاحب الدين الحق أن يطالبه به ويدخل بالغرماء يقول الشيخ لم يحل بفلسه لماذا؟ لأن الأجل حق له والأجل اعتبر به الثمن أساسا البيع تم بناء على إيش والقيمة تم بناء على الأجل ولذلك إذا حل قبل الأجل بالفلس يكون قد أسقط جزءا أو ألزم المشتري ومن عليه الدين بأكثر مما اشترى به ولأن الأجل حق لهذا المفلس فليس له أن يطالبه ولا يسقط بفلسه كسائر حقوقه قال ولم يحل بفلسه بل يبقى فإن جاء وقت الأجل ولم يؤده دينا دخل الآن إيش مع الغرماء أو مع غرماء الجدد بعد ذلك أما أن يحل فلا قال ولا بموته كذلك لا يحل بموته رجل اشترى بيتا ب1,000,000 دينار 5 سنوات بعد سنة توفي والدين باق عليه هل لمن له البيت أن يطالب الورث بالمال ويقول خلاص الآن الدين كان على والدكم والآن أنا أطالبكم بموته، يقول الشيخ لم يحل بموته، ولكن الحق لمن كان للمدين في حياته، انتقل الحق إلى الورثة، فينتقل الحق من ذمته إلى ذمة الورثة، ولأن البيع تم بناء على الأجل والقيمة إنما قدرت بناء على الأجل، ولكن لم يسقط أو لم يسقط حقهم. يقول الشيخ إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل، لكن الآن الإشكال ماذا؟ الإشكال أن الدين كان على الرجل سهل تطالبه به، لكن هذا الرجل الآن ماله تفرق وأصبح الرجل الذي له الدين الآن بدلا يطالب شخصا واحدا سيطالب أشخاصا كثر، وربما يشبعثر المال وصرفوه فلستوا في حقه. قال المؤلف لا يحل بموته إذا وثقه الورثة، فإن قال الورثة إما أن تدفع الدين عليكم أو يبقى على أجل بشرط إيش؟ أن وثقه حتى لا يضيع حق. بماذا يوثقونه؟ برهن. الورثة يقول لا نبقيه الأجل ونرهن لك المكان الفلاني أو نرهن لك هذا الذهب أو هذا المال أو بكفيل أو بضامن يضمن عنه، فإن وثقوه بقي على أجله وإلا حل بمجرد موته. قال الشيخ وإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه. إن أراد سفرا يحل الدين قبل موته قبل مدته. هذا رجل اشترى كما ذكرنا البيت بمليون دينار إلى 5 سنوات، بعد 4 سنين قرر السفر ولن يرجع إلا بعد 2 سنين، بمعنى أن الدين أن الأجل سيحل والرجل مسافرا أو الرجل مسافر، الدين سيحل والرجل إيش؟ مسافر. يقول الشيخ الآن لغريمه منعه إلا أن يوثقه. الغريم منعه، قال سيأتي وقت الأجل وأنت غير موجود، وهذا قد يكون سببا في ضياع حقي وأنا أستحق وقت الأجل. إذن تسافر والدين سيحل وأنت في السفر؟ لا، ما تسافر حتى توثق الدين إما بكثير أو إيش؟ برهن. قال أو الغزو لكن أراد أن يسافر ويرجع قبل الأجل فهذا إيش؟ هذا ليس له حق أن ولا أن يمنعه. قال أو الغزو تطوعا خرج به إيش؟ فرضا، أي الغزو إذا كان فرضا فحينئذ ليس له منعه لأنه واجب، والديون المؤجلة تمنع مما أوجب الله تبارك وتعالى. معروف أن الجهاد يكون واجبا في 3 حالات، الحالة الأولى أن يدهم العدو بلاد المسلمين فحينئذ يجب عليهم أن يدفعوا هذا الصائب الذي صال عليهم، الحالة الثانية أن يعلن الإمام النفير العام، إما النفير العام الذي يشمل الذكور والإناث والصغار والكبار أو أن يستنفر الرجال خاصة فحينئذ يجب طاعة الإمام، والأمر الثالث أن يعينه الإمام كان يكون صاحب خبرة في سلاح في كذا فيفرض عليه بعينه حضور القتال فحينئذ يكون واجبا عليه، وما سوى ذلك فهو تطوع. قال فالتطوع له منعه لأنه ليس له أن يتطوع بشيء يترتب عليه أن يضيع حقه أصحاب الحقوق. قال فلغريمه منعه كذا. قال لا تغزو أنت قد تموت متطوع، الآن بحثك الغزو الآن تريد الغزو لعلك تذهب الغزو إيش حتى يذهب حق، لكن وثق دينك ثم اذهب. قال فلغريم منعه إلا أن يوثقه بذلك، أن يوثقه إما بكثير أو برهن. قال وإن كان حالا على معسر وجب إنظاره. إن كان الدين حالا على معسر، الدين حال جاء وقت الأجل ومن عليه الدين معسر وهو الذي لا يعجز عن أدائه ولا يقدر، قال وجب إنظاره أي لا يحل أن يطالبه وهو يعلم أنه معسر، ولا يحل له أن يشتكيه ولا أن يسجن لعموم قوله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وقال عليه الصلاة والسلام لما أصيب معاذ في بعض ماله أصيب في ثمار بتاعها وتلفت ف فكثر عليه الديون، قال عليه السلام لأصحاب الديون: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، خذوا ما وجدتم، وما وجدوا أقل من الحقوق قال ليس لكم شيء وراء ذلك، ليس لكم أن تسجنوه، لأنه إيش؟ معدن ما عنده شيء. قال: وإن كان حالا على معسر وجب إنظاره. قوله وجب يدل على وجوب ذلك. وقال عليه الصلاة: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد بمعنى إيش؟ أنه يماطل. والواجد هو القادر على أداء الديون. رجل قادر على أن يسدد الديون وهو يماطل ويؤخر ويسوف ويتهرب، هذا يحل عرضه وعقوبته. عرضه يحل أن يتكلم في الإنسان: فلان أخذ حقي، فلان ما أدى علي، فيتكلم فيه عند الناس. ويحل عقوبته بمعنى أن يسجنه أو يعاقبه الإمام حتى يستنقذ منه المال. فمفهوم الحديث أن غير الواجد لا يحل عقوبته ولا إيش ولا عرضه. قال: وإن ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله. إن ادعى الإعسار، جاء وقت الأجل قال: والله أنا معسر ما أحد، وليس عندنا إيش ما يدل على أنه واجد، ماذا نقول؟ نقول حلف. ما قال الشيخ يأتي ببينة، قال حلف، لأنه ليس عندنا ما يدل على إيش؟ على بلاءته. قال: حلف وخلي سبيله، يحلف احلف ونخلى سبيله. قال العلماء: هذا إذا كان الدين بغير عوض، أما إن كان بعوض كما لو كان الدين مقابل أرض اشتراها، مقابل بستان، مقابل إبل، نقول: طيب أين الإبل التي اشتريتها؟ اشتريتها، أين الأرض؟ أنت الآن هذا الدين ثبت في ذمتك مقابل أرض، مقابل عوض، أين هذا العوض؟ الآن لابد تثبت لنا بأن العوض الذهب، وإلا في الأصل أن العوض الذي أخذته مقابل الدين باقي. وإذا قالوا هذه الديون التي يحلف فيها هي التي إيش؟ ليس عن عوض، كمهر. رجل نكح امرأة على 5000 إلى سنة، جاء لأجل طلبت المرأة، قال: والله ما عندي. المهر ليس عوض، عوض عوض المهر إيش؟ بضع المرأة. أو أن يكون الدين وإيش؟ ضماناً. أن يكون الدين وإيش؟ ضماناً. أتلف من إنسان بيته وناقته فضمن، فأصبح ضامناً، فطالبه قال: والله أنا معسر. قال الشيخ: إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينة. أما إن كان له يعرف ما له مال، رجل قد عرف أنه له مال ثم لما طولب بالدين قال: والله ما عندي أنا معسر. أنت رجل معروف أنك صاحب أموال، صاحب تجارات، صاحب شركات، عندك وظيفة وراتب، وظيفتك راتبها معلوم، ها؟ أو كان دينك عن عوض، أو أنت صاحب إبل، صاحب بقر، وما شابه ذلك، يعرف حينئذ ادعاؤه الإعسار مع أنه معروف بذلك، هذا خلاف إيش؟ خلاف المعروف، خلاف الواقع. والأصل بقاء المال بيده، فهو يدعي خلاف الأصل، فنقول لا بد أن تأتي ببينة، تأتي ببينة. وذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا سأل الصدقة وكان ذو مال قال وادع الفاقة، ماذا قال؟ قال: حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة أن فلان قد أصابته فاقة. أي رجل قد عرف بالمال ثم أتى يسأل الزكاة، أنت معروف بالمال، معروف بالغنى، حتى يقوم ثلاثة من العدول يشهدون أنك أصابتك فاقة. قال الشيخ: فلا يقبل قوله إلا ببينة، وإن كان موسرا به لزمه وفاء، إن كان قادر على الوفاء وواجد لزمه أن يفي صاحب الحق وقت الأداء. فإن أبى أو ماطل أو حاول التهرب حبس حتى يوفيه، لعموم قوله عليه السلام: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته، فدل أنه يعاقب عقوبته أن يسجن وأن يحبس، وقد يضرب أحيانا لأداء ما عليه إن كان معروفا أن له مال لكنه يماطل. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم. صلي على سؤال بعد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.